أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنهينا استعراض الروايات الواردة في الباب الثامن من أبواب المواقيت، والتي كانت تتعرض لمحل البحث، أي روايات فضيلة الظهرين من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. بقيت رواية تهمنا كثيرا لجعل بعض المحققين هذه الرواية عمدة في البحث، وهي الرواية الخامسة من الباب العاشر من أبواب المواقيت. قد يأتي الاستشهاد بغيرها، لكن هذه لها خصوصية كما سوف يتضح، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماع الكندي عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا السند واضح الصحة ما فيه مشكلة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامتان، تقدمت سابقا معنا في المواقيت الواجبة، فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت فأمره فصلى المغرب، إلى أن يقول: ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر. شوفوا التعبير الأول في اليوم الأول قام، ثم أتاه حين زاد الظل قام فأمره فصلى العصر. في اليوم الثاني لم يطرح تغيير، ثم أتاه حين زاد من الظل من الغد حين زاد في الظل قام فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر. الفرق بينهما أنه في اليوم الأول أتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قام فأمره فصلى العصر، بينما في اليوم الثاني حين زاد من الظل قامتان أمره فصلى العصر، وحين زاد في الظل قام أمره فصلى الظهر. اختلفت المواقيت بين اليوم الأول واليوم الثاني من حيث المبدأ. في اليوم الأول من الزوال إلى قامة ومن قامة إلى قامتين، في اليوم الثاني المبدأ للظهر من القامة ومبدأ العصر من القامتين. وهذه الرواية جعلها السيد الخوي على الله مقامه الشريف العمدة في نظره، طبعا في مستند المشهور لا في نظر المشهور، لأنه استضعف الروايات الدالة على القامة والقامتين من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة، فجعل هذه هي العمدة طبعا. وهذا يعني إمكانية الاعتماد على هذه الرواية لولا المعارض طبعا الذي يعارضها، وهي روايات القدمين والأربعة أقدام، وهي روايات دعي تواترها وهي كثيرة جدا. وعلى هذا الأساس اختلفت الكلمات، ففي الوقت الذي ذهب فيه مشهور الطائفة بل كاد يكون إجماعا إلى أن وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى قامة، ووقت فضيلة العصر من القامة إلى القامتين، وجدنا الروايات مختلفة اختلافا شديدا كما رأيت. والماتن أعلى الله مقامه الشريف ذهب بصراحة خلافا للمشهور إلى أن هنالك وقتا مشتركا في الفضيلة بين الظهر والعصر، فقد وافق المشهور من حيث المنتهى للظهر وللعصر، لكنه خالفهم في تعيين مبدأ الفضيلة للعصر، فجعله من حين الانتهاء من الظهر فيكون دخول الظهر دخول الوقتين، وقت الإجزاء ووقت الفضيلة، إلا أن هذه قبل هذه. والظاهر أنه لا ينبغي أن نطيل في البحث عن المنتهى، إذ ليس محل خلاف وإشكال، وإن كان هنالك مجال للصناعة بلحاظ بعض الروايات النادرة. وعمدة البحث من حيث المبدأ، خصوصا وأن من جاء بعد صاحب العروة أعلى الله مقامه الشريف اختلفت آراؤهم وأقوالهم في المبدأ، فوجدناها متفاوتة. بل إن بعضهم أيضا لاحظ ذلك في المنتهى الاختلاف، حتى أن بعض المحققين جعل الأحوط الأولى، يعني الحديث في الفضل وليس في الإجزاء، تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها، حتى لو لم يكن يصلي النافلة كما وضع تعليقه، وهو الشيخ محمد رضا الياسين رضوان الله تعالى عليه. وبعضهم عمل بروايات القدمين والأربعة، وبعضهم عمل بروايات أربعة أقدام، أي أربعة أسباع الشاخص، لأن القامة سبعة أقدام، وبعضهم غير ذلك. إذا بدي أجي استعرض هذه التعاليق فإنها ستأخذ الوقت ويظهر نتيجتها بالبحث الصناعي. أنا قبل أن أدخل فيما أفاد المحققون في هذا المجال أقول يا إخوان، نحن رأينا أن الروايات التي استعرضناها على كثرتها مختلفة اختلافا كبيرا، ففي الوقت الذي كانت جملة عديدة من هذه الروايات تجعل انتهاء فضيلة الظهر بالقدمين والعصر بالأربعة وجدنا بعضها ظاهر في أن دخول الوقت يكون بعد القدمين للظهر وبعد الأربعة للعصر، ووجدنا أيضا أن غير واحدة من الروايات دلت على أن انتهاء وقت الظهر بالقامة كصحيحة البيزنطي، وبعضها كان ظاهرا بأن دخول الوقت لا يكون إلا بعد المثل، أي القامة أن يصبح الظل مثله، وهذه من شواذ المضامين التي لم يعمل بها أحد فيما نعلم. بعض الروايات أيضا دلت على دخول الظهر بعد صيرورة الظل بقدر صبع الشخص، وهي الروايات التي دلت على القدم في الحضر دون السفر. وبعضها حددت منتهى الظهر بالأربعة أقدام. وعلى هذا الأساس نجد في المقام اختلافا شديدا في مسألة نعلم أنها عامة البلوى منذ صدر الإسلام وبزوغ فجره، فإن المسلمين والمؤمنين يبتلون بهذا العمل في كل يوم، وقد رأينا ما يشبه هذا الاختلاف في مواقيت الوجوب والإجزاء أيضا، وإن كان لم يبلغ هذا الحد من الاختلاف بين الروايات. والملفت للنظر أكثر من هذا هو الروايات المتعددة التي دلت على أن جبرائيل في اليوم الأول جاء بوقت وفي اليوم الثاني جاء بوقت يخالف الوقت الأول، وهو من العجائب، إذ نحن نتعقل التدرج في التشريعات في أصل إيجاب الشيء أو التدرج المنطقي في بيان الشرائط والضوابط والقيود وتكثيرها، وهذا واضح جدا في التعليمات الاجتماعية مثل شرعة الجهاد في سبيل الله مثلا، أنه في بداية الأمر لا ينهاكم الله إلى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، الآية التي فيها أحكام الجزية وأحكام غير أهل الكتاب ضمنا. هذا التدرج تدرج طبيعي ومنطقي، تدرج في تغيير العادات الاجتماعية أيضا تدرج طبيعي ومنطقي، لكن بين يوم ويوم ينزل جبرائيل من السماء مرتين حتى يعين وقت الصلاة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ألا يعد هذا غريبا وبعيدا في النظر جدا؟ وكأن الملاك الملزم الأول تبدل بين عشية وضحاها في أمر عبادي متمحض في العبادية، ليس فيه قصة مصلحة ومفسدة بهذا الشكل، خصوصا أن الروايات لم تربط بشيء، نزل في اليوم الأول قال كذا ونزل في اليوم الثاني قال كذا. فمن جهة المسألة عامة البلوى للمسلمين وللمؤمنين، طبعا أنا بهمني أهل الإيمان باعتبار بقية المسلمين شرقوا وغربوا من أول يوم، بعضهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله بدأ تشريقا وتغريبا، إذ لم يكونوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله بأن كل ما يقوله حق، غاية الأمر لم يجرؤ أحد منهم على ما يلفظه رسول الله بعنوان النص القرآني صلى الله عليه وآله، وإلا غير هذا قولا فيما ليس عليه نص كتاب فعلا، وهذا كثير المخالفات مع رسول الله فيما كان يجريه ويفعله شخصا ومجتمعا بعنوان رئيس الدولة، وهذا طاول أيضا أمور تشريعية عبادية متمحضة مثل قصة حج التمتع وغيرها، هذا لا شك ولا ريب فيه وهذا واضح أساسا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فضلا عن الطامة العظمى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعدد المذاهب والفرق حتى باتت المذاهب الفقهية بالعشرات إلى أن ارتأوا في القرن الرابع توحيدها في المذاهب الأربعة من غير دليل، إجراء حكومي عباسي. وعلى هذا الأساس هذا ليس محط نظرنا ولا يعنينا كثيرا، المهم أن المؤمنين الآخذين عن أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم يعملون في هذا الأمر كل يوم. الحديث عن الصلاة اليومية، فلو كانت الظروف طبيعية فإن عصمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تمنع عن هذا الاختلاف وهذه الطوائف، لأن غير واحدة من الطوائف تقريبا قطعية الصدور كمضمون في الجملة، أو على أقل تقدير مطمئنة الصدور اطمئنانا تاما. فأي داع لهذا الخلاف سواء في وقت الوجوب والإجزاء اللي تقدم أو في وقت الفضيلة اللي هو أسهل حالا أساسا؟ هل التفاوت الكبير قدم وقدمان، قدمان وأربعة، بعضها المنتهى قدمان وأربعة، بعضها المبدأ قدمان وأربعة إلى آخر ما تلونا؟ هذه ظاهرة يا إخواني غير طبيعية تسترعى الانتباه، فالإنسان يدور أمره بين أمرين، عم بحكي تجريديا، إما أنه والعياذ بالله يشك في أئمة الهدى كما حصل لبعض ضعفاء البصائر الذين يحدثنا عنهم الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب كأبي الحسين الهاروني وغيره. فدخلت عليهم الشبهة في الأصول بسبب الفروع لقلة التفقه والمعرفة. وإما أن الظرف كان قاهرا يستدعي من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إجراء من هذا القبيل. وما يخرجنا من هذه الشبهة هو تكرر وجود روايات تدل على أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التجأوا إلى مثل هذا الإجراء لكي يخالفوا بين أصحابهم. وأكتفي هنا برواية واحدة، ولا الروايات متعددة، بس هالرواية لأنها وردة في مورد بحثنا العام في الباب السابع من أبواب المواقيت، الحديث الثالث، الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن عبد الرحمن البجلي ابن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة، أي سالم بن مكرم الجمال. لا يوجد في السند من يتوقف فيه. قصة سالم وإنه بعضهم ضعف أبي خديجة بحثها في محله. الصحيح أن سالم بن أبي سلمة هو الذي ضعف وليس سالم بن مكرم الجمال. وحصل التباس في بعض كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وإلا فإن سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبي خديجة لا إشكال ولا ريب في وثاقته وإماميته أيضا، وتمام البحث عنه في محله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله إنسان وأنا حاضر. شوف التعبير، إنسان وأنا حاضر. فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم. الرواية مفتاح حل. صحيح مش ظاهرة بوقت الفضيلة، بحكي في أصل المسألة، المخالفة في أوقات الصلوات. واللغة الواردة في جملة من الروايات كانت واضحة، فإن بعض الروايات أنا ما استوعبت كل ما تقدم، يعني قراءته لا أريد الإعادة، إنه بعضهم يقدم بعضهم يؤخر. مرات الإمام بيقول وإن شئت تقدم وإن شئت تأخر. إذا منجمع روايات الفضيلة مع روايات وقت الوجوب والإجزاء لظاهرات تعرض للوجوب والإجزاء نجدها على وتيرة واحدة في هذا المجال. ومن هنا حق لفقيه متحقق بالفقاهة، وهو الفقيه الهمداني على الله مقامه الشريف في مصباح الفقيه، أن يعلق على مثل هذه الأخبار بأنها يستشم منها بشكل واضح أنها صدغت على ضرب من الطقية، وأن من نظر فيها وفي غيرها من أخبار الباب بعين البصيرة وجعل بعضها مفسرا لبعض يراها مشتملة على مطالب حقه أبرزت بصورة يتأدى بها الطقية، وبعضها بعد كلام له يقول: على إرادة وقت أتى به جبرائيل أو الوقت الأصلي أو غير ذلك من التأويلات المناسبة، إذ إلى أن يقول في نهاية البحث: فالظاهر أن مثل هذه الروايات صدرت على سبيل التورية لأجل المصالح المقتضية لها، وفي بعض الأخبار إشارة إلى أن لها محملا صحيحا. فتدبر. ولذا فإنه يقول بأن ما جريت عليه من الحمل على بعض المحامل، وهو عمدته تفاوت في وقت الفضيلة، فهو مبني على أن هذه الروايات لبيان الحكم الشرعي الواقع كلها. ولا يخفى عليكم يا إخواني أن هذا المحمل نفسه كنا نتحدث فيه أيضا، وهو تحدث فيه في وقت الوجوب والإجزاء، فإن الروايات كانت متفاوتة هناك، وأيضا حملت على مراتب الفضيلة هناك. وعلى هذا الأساس إذا كان كثير منها صادق للتقية فلا نستطيع أن نحملها على وقت الفضيلة، فلا يبقى في البين إلا ما نقطع ونجزم به على مستوى الأدلة، وهو أن أول الوقت ودلوك الشمس، وآخر الوقت قطعي بلا إشكال كما تقدم سابقا هو غروب الشمس. يبقى التقسيم بين الأوقات لا نستطيع أن نستدل عليه بنص خاص من هذه النصوص مع شدة اختلافها. لو كان دائرة بين الأقل والأكثر يا إخوان كنا نجمع بينها بالأقل والأكثر. وواضح أيضا إخواني أننا إذا حملنا على التقية فلا مجال للترجيح بأكثرية العدد وهالقضايا هذه، فإن التقية اللي استدعت المقالة تستدعي تكثير المقالة. إذا اطمأننا إلى أن التقية هي التي تسببت بهذا الخلاف فلن نستطيع إلا إذا وجدنا قدر متيقن لحن الخطاب يؤشر به إليه، وعليه فلا ملجأ لنا إلا ما تسالم عليه مشهور الطائفة: كابر عن كابر في كل الأعصار في مسألة عامة البلوى. فنقول يقرب في النظر أنهم أخذوها تلقيا من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا فإن كل هذه الروايات كانت بمرأة ومسمع منهم، بل هم الذين دونوها في كتبهم حتى نقلت إلينا. يعني مع أن الشيخ الكليني، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، غيرهم نقلوا هالطوائف المختلفة تطابقوا على فتوى واحدة، وهو أن المبدأ وقت الفضيلة من الزوال إلى أن يصبح ظل الشخص مثله، ومبدأ العصر من أن يصبح ظل الشخص مثله إلى المثلين، فهو جو تشريعي من غير خلاف يعلم. ولو كان في أحد أفتى لوضعك الشمس في رائعة النهار، يعني على خلاف المشهور. ألا يكشف هذا عن وجود جو تشريعي واضح وضوح الشمس في رائعة النهار لكل أسلاف الطائفة وصولا إلى من مارس منهم عصر النص، بحيث مع تصريح الروايات، انتبهوا لي يا إخوان للنكتة، مع تصريح الروايات بكثرة الاختلاف بين أصحاب الأئمة عليهم السلام في العمل، تجد الفقهاء من عصر الغيبة الصغرى إلى يومك هذا إلى قريب أيامنا لم يختلفوا أصلا في تعيين الوقت. هذا عن أي شيء يكشف؟ معقولة يعني اجتهادهم كلهم كان شيء واحد مع شدة الاختلاف بين الروايات وهي بمرأة ومسمع منهم؟ إذا كان هذا لا يكشف عن جو تشريعي واضح في مسألة عامة البلوى من هذا القبيل، فما الذي يكشف؟ لا يبقى مجال أصلا لتطبيق مثل هذه القاعدة ومثل هذه الأقوال. وعلى هذا الأساس لا نجد في هذا المجال أحوط وأوسع في نفس الوقت من أن نعمل بالمشهور، والأمر سهل من جهة أن الحديث عن الفضل يعني وليس عن الإجزاء. كما لا يخفى، وهذا يسقط النظرية التي بنت على التفاوت في الفضل، إذ لا يخفى عليكم إخواني أن الروايات التي قالت بالقدم والقدمين أو الروايات الصريحة في أن مبدأ العصر بعد أن يصبح ظل الشرخص مثله، مثل هذا الوقت الذي جاءنا عنكم عمر بن حنظلة بوقت يزيد بن خليفة يقول، ونظيرها رواية محمد بن حكيم أو حكيم، ونظيرها هذه رواية معاوية بن وهب موثقته جيد. لا إشكال ولا ريب في أنها غير قابلة للاجتماع مع روايات القدم والقدمين إلا بنحو تبرعي. فالحمل على تفاوت الفضيلة يا إخوان من غير إشارة لها في الروايات حمل تبرعي، قد يلتجئ إليه الفقيه في هكذا أحكام، لكن حيث لا يكون هناك تفسير منطقي أوضح للقضية كما لا يخفى. ثم كيف نجمع بين القدمين والأربعة مبدأ الفضيل وبين القدم والقدمين؟ كيف نجمع بين الروايات هذه والرواية اللي قالت بأن الوقت يبدأ من أن يصبح الظل مثله للظهر ويبدأ عندما يصبح الظل مثله للعصر؟ يبدأ مش ينتهي، خلاف كل الروايات. فلا إشكال ولا ريب أن الجمع بالحمل على التفاوت في الفضيلة هذا إذا لم نبني على أن هذه الروايات صدرت على سبيل المعارض والتورية للتقية. ومع هذا فإن وجدنا فقهاء الصناعة الدقيقة قد حاولوا البحث الصناعي في هذه المسألة والانتهاء إلى نتيجة فيها صناعية، فتعددت طروحاتهم في هذا المجال، وأنا سأجعل محور البحث بشكل أساسي ما طرحه السيدان في المستمسك والمستند، باعتبار أن السيد الخوئي رضوان الله عليه ناظر بشكل مباشر لكلمات الفقيه الهمداني وأستاذه النائيني في كتاب الصلاة، وصاحب المستمسك ناظر بشكل عام للأقوال التي قبله وبالأخص الجواهر وما نقله. يأتي البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.